أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة إلى المانع الثاني الذي ذكر في البيت، واتضح لدينا مما تقدم من أنه بلحاظ عالم الجعل واللحاظ في البين يكون الأمر دائرا بين المتباينين، وأما بلحاظ عالم ما يتنجز ويدخل في عودة المكلف يكون دائرا بين الأقل والأكثر. فبذلك العالم يعني إذا ما في عنا انحلال في البين، وأما بعالم ما يتنجز لا في عنا انحلال، للعلم التفصيلي بوجوب الأقل بالوجوب النفسي في البين ولو الضمني والشك في وجوب الزائد، هذا الذي تفطر فتجري عنه البراءة ولا يوجد ما يمنع عن جريانها، لأن المانع هو العلم الإجمالي فإذا منحل وساقط فيه. هذا الذي يريده. نعم، حد الاستقلالية والضمنية أو مسألة حد الإطلاق وحد التقييد، هذه الحدود حينئذ حدود لحاظية في البحث، وهذه الحدود لا يسأل عنها المكلف ولا يخاطب المكلف بلا بدية تحصيلها وتحقيقها، لا يخاطب المكلف بلا بدية إيجاد الصورة الذهنية لدى المرء، وإنما إيجاد محكي تلك الصورة وما يكون مطلقا لتلك الصورة وبالضبط تلك الصورة أن تحقق حينئذ على يديه في البيت، لأنه هو الذي يكون منشأ مثلا الآثار متعلق الإرادة حينئذ حقيقة، وإلا هذه العناوين إنما هي مجرد حاكي لواقع حينئذ زائر ما يكون هو المحكوم، وإن كان حينئذ واقع ذلك الشيء هو المتكسر فيما تقدم حقيقة، يكون حينئذ هو المحبوب بالعرض والمراد بالعرض والمراد بالذات إنما هي الصورة الذهنية. هذا على ما تقدم لدي. فعلى هذا الأساس بلحاظ حينئذ ما يتنجز على المكلف، ما يسأل عنه المكلف وما يخاطب به، يكون هنالك انحلال، لأن الذي يسأل عنه المحدود بحد الاستقلالية وليس حد الاستقلالية. وأما حد الاستقلالية ولحاظ الإطلاق، لو كان الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد في البين وغير ذلك، هذه حينئذ أمور هي من شؤون المولى ولا ربط لها حينئذ بالمكلف، ولا سد باب عدم الواجب من طرف المولى، بدو هذه اللحظات الإطلاقية وحد الاستقلالية والضمنية. أما المكلف لا، ما يسأل عنه حينئذ نفس الوجوب، وهذا الوجوب مهما كان سواء وجوب نفسي ضمني أو استقلالي حينئذ هذا الوجوب يتنجس على المكلف ويدخل فيه عهدة المكلف. نعم، وجوب غيري لا يدخل، وهذا اللي نحن ناقشنا فيه الشيخ الأنصار الذي قال أنه ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل على كل حال ولو بالوجوب الغير المقبل، وهذا لا نسلم. أما الوجوب النفسي ولو الضمني في البين يتنجس عن المكلف ويسأل عنه المكلف بلا إشكال، هذا حاصل ما يرتبط في هذا المانع. المانع الثالث الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذا المانع يرجع إلى أن العلم الإجمالي في الفرض منحل إلى مش علم تفصيلي وشك بدوي، لا، منحل انحلالا حكميا في البحث وليس انحلالا حقيقيا. مضى معكم بدنا نتكلم بالانحلال الحكمي، بدنا نتكلم عن انخرام الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، وحاصل ذلك هو أن المؤمن لا يجري في تمام الأطراف وإنما يجري في بعض الأطراف دون البعض الآخر، فلا يؤدي إلى التنجيل الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما الترخيص في المخالفة الاحتمالية أو فقول الترخيص في وجوب الوقت القطعي، وهذا لا بأس به في البيان على ما سوف يظهر لدي. توضيح ذلك يقول السيد الخوئي رحمه الله عليه أن المؤمن يجد في أجزاءه في الأكثر يجد، حيث نعلم بوجوب صلاة مرددة بين 9 أجزاء و10 أجزاء، أجزاء اللي هو الصورة في قلبه، المؤمن يجري عن أجزاء وعن الأكثر في قلبه. طيب يعارض بالمؤمن عن الأقل، يقول السيد الأصفوي أن المؤمن عن الأقل بوجه من الوجوه لا يجري في قلبه. ليه؟ لأن احتمالات جريان المؤمن عن الأقل لا يخلو، إما في ظل ترك الأقل في قلبه، أو في ظل ترك الأقل والزيادة من ترك كل سبب فيها. التقدير الأول حينئذ ممتنع وغير معقول في قلبه، لأنه لا يعقل أن يأتي بالأكثر وقد ترك الأقل في البين، لأن الإتيان بالأكثر معناته الإتيان بالأقل ضمن في البين، لأن الارتباطية هنا ليست فقط ارتباطية على مستوى الوجود، وإنما حتى ارتباطية على مستوى الامتثال في البين. لا يعقل أنه جاء حينئذ بالأكثر يعني بالزيادة ولم يأتي بالأقل إلا أنه يأتي بمحض الزيادة اللي هي الصورة لحالها، فهذا ليس حينئذ امتثال الواجب جزما وقطعا في البين. فحتى يتحقق الامتثال لابد أن يأتي بالأكثر، والإتيان بالأكثر هو إتيان بالأقل في البين، لأن هذا حصول للأكثر حصول تدريجي وليس حصولا دفعيا كالخط الطويل والخط القصير في البين اللي يمكن ان يحققه ولو دفعه واحده، بس لانه خرطش على البصره من كعبها ودفعه واحده يقشم بالبصره على مثلا على صفحه الورقه في البين فيخرج الخط الطويل من دون المرور على الخط القصير في البين. اذا هنا لانه اقل واكثر ارتباطيا يعني وفي الامور التدريجيه وليس الدفعيه في البين، فتحقيق الأكثر قطعا وجزما مستلزم لتحقيق الأقل في البين، فيمتنع أن يتحقق الأكثر منه ولم يأتي به الأقل. فهي الاحتمال الأول مفروض وممنوع في البين. الاحتمال الثاني وهو التأمين عن الأقل في ظل تلك الأقل مع الزيادة في البين، هو هذا الترخيص في المخالفة القطعية اللي هو يكون أمرا ممتنع. فلا يرجع التأمين عن الأقل إلى معنى معقول، إما التأمين عن الأقل لترك الأقل في نفسه، أو التأمين عن الأقل لترك الأقل والزيادة في البين. على التقدير الأول إتيان بالأكثر يمتنع مع ترك الأقل، والتقدير الثاني يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية وكل ذلك ممتنع. فالمؤمن والترخيص لا يجري عن الأقل بوجه من الوجوه، فقط وفقط يجري عن الأكثر. إذا جرى عن أكثر فالمؤمن لا يجري في كل أطراف العلم الإجمالي، إنما في بعض أطراف العلم الإجمالي، ولا يؤدي جريانه إلى الترخيص المخالف وإنما إلى الترخيص المخالف الإجمالي، وإذا لا بأس به فيعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن تنجيز وجوب الموافقة القطعية لأنه معلق على عدد ورود المؤمن. هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي قدس سره إنما يتم فقط وفقط على مسلك الاطلاق، ولا يتم على مسلك علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أو تقول لحرمة مخالفة الاحتمالية فيه، وذلك لأنه بناء على مسلك الاقتضاء فإن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم ورود المؤمن. فإذا ورد المؤمن ولو عن وجوب الأكثر والزيادة في الله سوف يعلق، يعني ورد المؤمن ولو في بعض الأطراف ولم يسقط بالمعارضة مع المؤمن في الطرف الآخر، سوف حينئذ يعلق منجزية واقتضاء حينئذ منجزية العلم الإجمالي لوجوب موافقات القطعية، وبالتالي يجوز له حينئذ اقتحام المخالفة الاحتمالية في البين، يعني ترك الأكثر والاقتصار على الأقل. وأما على مسلك العلية لا، هذا الكلام لا يتم على مسلك العلية. ليه؟ لأن على مسلك العلية العلم الإجمالي كما أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فيمنع جريان المؤمن في كلا الطرفين، أيضا هو علة تامة لحرمة المخالفة الاحتمالية اللي هو وجود موافقة قطعية فيمنع جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد إذا ما كان منجز، والعلم الإجمالي في الفرد منجز حسب الفرد. فهنا حينئذ على هذا الأساس العلم الإجمالي كما يمنع عن جيران براءة في الأقل وفي الأكثر معا لأنه ترخيص مخالف قطعي، أيضا يمنع عن جيران البراءة في خصوص الأكثر لأنه ترخيص في المخالفة الاحتمالية، والترخيص المخالفة الاحتمالية. الترخيص المخالفة القطعية يكون قبيح عند المحقق العراقي كما مر معنا بأنه مسلك مسلك العلية وليس مسلك الاقتضاء والتعليق. هذا الكلام إن قلت طيب نحن فيما تقدم كنا نرى حينئذ التوأمية فيما بين المسلكين، كل ما كان العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا على مسلك الاقتضاء كان ينحل انحلالا حكميا على مسلك العلية، لشان صار في عندنا حينئذ استثناء وتفرد بحيث أن العلم الإجمالي ينحل على مسلك العلية ولم ينحل على مسلك الاقتضاء انحلالا حكميا، وسقط الأثر التنجيزي للعلم دون مسلك العلية في العلم. خلينا نقول أيضا ذلك على مسلك العلمية، نقول لا الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأنه شو اللي كان يحل العلم الإجمالي على مسلك العلمية انحلالا حكميا؟ هو ثبوت المنجز في أحد الطرفين فيه. ساعتها نجي نقول أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كل تقدير، لأنه في أحد الطرفين كان منجز بمنجز آخر، والمتنجز بمنجز سابق لا يتنجز حينئذ بالعلم الإجمالي وهو المنجز اللاحق في أبدا. فإذا كان لا ينجز معلومة على كل تقدير فقد خاصية وشرط التنجيز في البيت، فلا يصلح حينئذ بأن يمنع عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد في البيت. ليش؟ لأنه مش صوت العلم الإجمالي اللي بتمنع عن جريان المؤمن، وإنما العلم الإجمالي بتنجيزه. فإذا كان قد فقد شرط التنجيز لأنه لا ينجز معلومة على كل تقدير فهنا حينئذ لا يمنع عن جريان المؤمن في أحد الطرف. هذه النقطة لا تتم فيها. ليه؟ لأن الأقل لو كان منجزا في البين رح يكون منجز بالعلم الإجمالي. قبل العلم الإجمالي لم يكن منجزا في البين. واضح. افترض تم المانع الأول والمانع الثاني. بس المانع الأول والمانع الثاني عم يحكي من أن العلم من العلم التفصيلي في الإذن بالأقل. هذا العلم التفصيلي وين حصل؟ حصل في طول العلم الإجمالي. بل عند المحقق العراقي متولد من العلم الإجمالي في البيت. فليس الأقل منجز سابقا بالعلم التفصيلي وبعدين إجى العلم الإجمالي، لا، العلم الإجمالي هو أسبق وهو الذي يكون حينئذ قد نجز في البيت. فحينئذ رغم أن المؤمن قد جرى بده يجي في طرف واحد مو في كلا الطرفين، إلا أن العلم الإجمالي يمنع جرياني فيه. ليش؟ لأنه لم يفتقد العلم الإجمالي شرط منجزيته في البيت. بنجز معلومة على كل تقدير قبل العلم التفصيلي وقبل حينئذ تنجز الأقل على كل حال عليه بالوجوب النفسي ولو الضمني فضلا عن الاستقلالي في البيت. هذا كان حينئذ متنجز بالعلم الإجمالي، فلا يفقد العلم الإجمالي شرط التنجيز في البيت فيمنع جراد مؤمن في الأكثر، وبالتالي حينئذ هذا الكلام لا يتم على مسلك العلمي. نعم، على مسلك الضغطة ومسلك السنخور هو مسلك الاقتضاء مش مسلك العلمية وفاقا لأستاذه المرسل. ثم هنا في بس ملاحظة، هذا الوجه اللي ذكر السنخور وجه تام ومتين في البين، بس هذا يستبطن شيء. ماذا يستبطن؟ يستبطن أنه العلم الإجمالي مش منحل انحلالا حقيقيا، أنه العلم الإجمالي متشكل. في عندنا علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر، بين التسعة أجزاء والعشرة أجزاء في البين، وإنما الانحلال انحلال حكمي في البيت واضح، وهو أن المؤمن يجد في أحد الطرفين، يعني لا يجد في كل الأطراف، إنما يختص في جيران بعض الأطراف دون البعض الآخر اللي هو الأكثر. من هذا اللي أفاد، فهذا مسلل حينئذ بأن العلم الإجمالي متشكل في البيت ومنعقد وليس حينئذ منحل، مع أن الصحيح فيما تقدم معنا أنه لا، العلم الإجمالي في الفرض وفي المقام هو منحال، فالأساس لا تشكل لهذا العلم الإجمالي. من رأس نعلم تفصيلا بوجوب الأقل بالوجوب النفسي ولو الضمني، ويشك شكا بدويا بوجوب الأكثر والزيادة في البين، نجزي عنها المؤمنة وانتهي نفسنا أي شيء آخر لتحديد الوظيفة فقط بالأقل، ولست مسؤولا عن الأكثر، ويتنجز عليك الأكثر. وإن كان الأكثر على مستوى اللحاظ والجعل والأخير يمكن يكون مردد بين المتباينين في البين، أو على حد الإطلاق وحد التقييد وحد الاستقلالية، بس هذه كله نحن لا نسأل عن حدود الوجوب لأنه لا تشتغل به الذمة، وإنما تشتغل الذمة بالمحدود لا بحد ذلك المحدود في البحث كما تقدم معه. فهذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي متين لولا هذه النقطة. وهذا اللي مضى معنا فيما سبق لما ذكرنا شرائط منجزية العلم الإجمالي اللي سبقت معنا، قلنا بأن الشرط الثالث هو مترتب على الشرط الثالث. الشرط الثالث إذا انخرم هو اللي بيؤدي للانحلال الحقيقي. الشرط الثاني إذا انخرم هو الذي بيؤدي إلى الانحلال الحقيقي الوجداني وتلاشي العلم الإجمالي وفناء العلم الإجمالي وتبدل العلم التفصيلي بالحصة والخصية وشك بدوي بالحصة الخصية الأخرى في البحث. إنه هذا اللي قلنا أنه من شرائط العلم الإجمالي هو أن يكون هنالك علم بالجامع فيقف على الجامع بحده الجامعي ولا يسري إلى الخصية. بالشرط الثاني هنا انخرم ليش؟ صار عندنا علم تفصيلي بالخصية، فالعلم لم يقف على الجامع بحده بل سرى إلى الخصية في لذا انخرم. الركن الثالث هو أن يجري المؤمن في كل الأطراف، وبيجي الركن الرابع أن يؤدي جريان الترخيص في المخالفة القطعية أو إلى الترخيص القطع في المخالفة أو إلى ارتكازية المناقضة اللي هي عند السيد الشيخ وغير ذلك حينئذ من التوجيهات والتقريبات في البحث. واضح. فهذا الركن الثالث من أركان المنجزية هو في طول الركن الثاني. لما السيد الخوئي اتكلم عن الركن الثالث وأنه منخرم معناه أنه سلم بوجود الركن الثاني وهو أن العلم الإجمالي بعد واقف على الجامع بحده الجامعي ولم يسرق الفصول، مع أن الركن الثاني منخرم في البحث. ليش؟ من أين لنا أن نشكل هكذا علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر ولو الارتباطية؟ بل بالحقيقة لدينا علم تفصيلي بالأقل على كل حال وشك بدوي بين الزيادة. بل مش أنه تشكل العلم ونحال ونخرب أساسا، لا تشكل حينئذ لهذا العلم، وإنما هو على كل حال علم تفصيلي. يعني بدوا يمكن يحصل عنده مثل هذا الشيء، ولا حقيقة لا، علم تفصيلي بالأقل وهو وجوبه النفسي في البيان ولو ضمني وشك بدوي حينئذ بالزهد. هذا حاصل ما يرتبط بالمانع الثالث في البيان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر فيه حاصل هذا الوجه الثاني أن المورد والمقام هو من موارد قاعدة الاحتياط وقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وليس المورد من موارد البراءة والتأمين عن الزيادة والأكثر في البحث. توضيح المطر هنا يعد المكلف في بيته وصل الخطاب بأنه يجب عليه صلاة، وتردد أمر الصلاة بين التسعة أجزاء والعشرة أجزاء في ذمة المكلف. اشتغلت بالصلاة، اشتغلت بالمحدود، اشتغلت في وجوب أمر. هذا الوجوب مردد بين التسعة والعشرة. إذا أتى بالعشرة أجزاء قطعا فرغ ذمته. وقلت نحن ما ليس المورد من دوران بين الجزئية والمانعية، يعني الجزء العاشر لو أتى به لا يكون مانع ولا يكون زيادة في المكتوبة حسب الطالب، كما لو أتى به لا بقصد الجزئية مثلا بقصد النية المطلقة. وما اشترطنا فيما لو كان جزءا أن يأتي به بنية الجزء، مش مشترط. لو أتيت بالركوع مش بنية الجزئية، أتيت بالركوع هكذا أصلا مش ملتفت ولا في ارتكاز في ذهنك، أتيت بالركوع واضح أصلا مش عارف أنه إجا واحد بعده. حديث النعمة بالإسلام في البيان شوفوا عم يصلوا وقام صلى في الأذن مثل ما هي نفسه متوضي وكذا وإلى آخره، لا أعرف لأنه كم مر معكم قصد التمييز وقصد الوجه ليست من شرائط صحة العبادة، كم مر معكم في الرسائل وفي الكفاية عندما اشترط قصد التمييز وقصد الوجه فيها. هنا أيضا نقول أنه حينئذ لو أتى بالعشرة قطعا انتصال ما فيش عندنا أي مانع فيها لأن الزيادة ليست مانع. طيب لو أتى بالتسعة يشك بأنه حينئذ حقق الواجب أو لم يحقق حينئذ الواجب في الله، وهو اشتغلت الذمة يقينا من ذلك الواجب، والإتيان بالتسعة يشك معه في الخروج عن عهدة ما اشتغلت به الذمة يقينا، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في الله. هلا ابتداء وحدكم رح يقول هالكلمة، وهو أنه نحن من رأس أنه الجزء العاشر يشك فيه و بالتالي لا بد في الاتيان به في العموم ومن امن عنه ومش بحاجه لكل هذا. هذا الكلام حينئذ مش هو المطلوب. ليه؟ لانه خلينا نجي للتسعه المعلوم تفصيلا. شو المعلوم تفصيلا؟ وجوب التسعه اذان. بس مش معلوم تفصيلا انها واجبه وجوبا استقلاليا. لو كانت التسعة أجزاء واجبة وجوبا استقلاليا احنا كل هذا مش بحاجة إيه؟ كنا رحنا خلينا عبيد. وإنما وجوب مردد بين الاستقلالية، وجوب نفسي مردد بين الضمنية والاستقلالية. لو كان استقلاليا ما فيش مشكلة، لو كان ضمنية هذا اللي بدنا نقول. نعلم تفصيلا بوجوب بلابدية الإتيان بشوب بالتسعة. اشتغلت الذمة بالتسعة، ما تحكي لي بالجزء العاشر، ما تحكي لي بوجوب صلاة في البيت مرددة بين التسعة والعشرة. لا، اشتغلت الذمة يقينا وقطعا ونقسم بالله انه اشتغلت الذمة بالتسعة من الاقل فيها. لكن اي اقل؟ الاقل على نحو الاستقلالية يعني فقط، او الاقل على نحو الضمنية يعني مع الزيادة اللي هي الجزء العاشر. لو اتيت بالعشرة اجزاء وافترضنا ان الزيادة ليست مانعا في البيت لانه ليس المور من الدوران بين الجزئية والمانعية انتهى. وأما يعني فرغت الذمة، وأما إذا أتيت بالتسعة هذا الذي اشتغلت به الذمة أنت تشك حينئذ بأنك قد حققته ولا لا، لكن محتمل أن يكون وجوبها ضمني وليس استقلالية، يعني في جزء عاشق في هذا، فيشك في الفراغ عما اشتغلت به الذمة يقينا، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا تفرغ الذمة يقينا إلا بأن تأتي حينئذ بالعشرة. فكيف تقول أن الزائد اللي هو جزء العاشر يكون مجرى للمؤمن ولي البراءة في البيان؟ لا، يكون هو مجرى لقاعدة الاحتياط والشغل اليقيني للتسعة. أن تطبقوا قاعدة الشغل اليقيني على التسعة اللي اشتغلت بها الذمة يقينا، مش على وجود مطلق الصلاة المرددة بين التسعة. لا، طبقوا أنتوا على التسعة، أنه التسعة على كل حال مش معلومة الاستقلالية، محتملة الضمنية في البيت. فلو أتيت بالتسعة دون العشرة هذه التسعة اللي اشتغلت من الذمة أنت تشك في الفراغ عنها في البيان، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا تفرغ الذمه يقينا الا باضافه الجزء العاشر فيها. هذا حاصل هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني عليه بعض الملاحظات سوف تاتي والحمد لله رب العالمين.